السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ففي شهر مارس الماضي وفي مدينة شيكاغو عقدت دورة تدريبية لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كان موضوعها نوازل المساجد والمراكز الإسلامية، القضايا الحادثة والمسائل الطارئة في عالم المساجد والمراكز الإسلامية، ونوقشت موضوعات مهمة جدا، فسوف نختار لحضراتكم قطوفا منها في مجلسنا هذا بإذن الله، راجين أن تعم الفائدة بذلك إن شاء الله. وقيمة القرارات المجمعية أنها تكون في أعقاب مدارسة ومناقشة وفي حضور ثلة وباقة من العلماء ومن الخبراء، تقدم فيها بحوث يعني قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافي، وتدرس وتناقش، ويخلص الناس من خلال هذا كله إلى جملة من التوصيات والخلاصات النافعة. ودائما الاجتهاد الجماعي في الجملة يعني غالبا ما يكون أرشد وأقرب إلى الصواب وأسعد به من الاجتهادات الفردية. طبعا بطبيعة الحال لا يعتبر ذلك إجماعا، كلمة إجماع تعني إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور بعد عصر التشريع، هذه قضية كبيرة جدا جدا لا يقوى أحد على الدعاية، لكن على الأقل اجتهاد جماعي يغلب أن يكون أقرب إلى الصواب وأسعد به من الاجتهادات الفردية. وما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم، إذا تجردت النيات، إذا تجردت القصود لله عز وجل، واستلهم المجتمعون، استلهموا ربهم الرشد سبحانه وتعالى، يعني فإن ربي جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله جل وعلا قد وعد المجاهدين في سبيله أن يهديهم سبله، وإن الله لمع المحسنين. موضوعات كثيرة جدا طرحت، سوف نختار باقة أو باقتين منها في مقامنا هذا بإذن الله. واخترت البداء بقضية هنا تهم هذا المسجد جدا ويشتكي منها القاصي والداني، فقه اصطحاب الأطفال إلى المساجد. ماذا نفعل بأطفالنا؟ ماذا نفعل بفلذات أكبادنا؟ هل نطردهم من المساجد محافظة على حرمة المكان واستقرار المصلين؟ هل نأتي بهم محافظة على ربط قلوبهم بالمساجد وتنشئتهم فيها؟ لقد قدمت دراسات وأبحاث في هذا الموضوع، وانتهى المجمع إلى جملة من الخلاصات المناسبة إن شاء الله. فأولا يقول: اصطحاب الأطفال إلى المساجد قضية تتضارب فيها المصالح. مصلحة المساجد في احترام أبنيتها والمحافظة عليها، ومصلحة المصلين في الهدوء والبعد عن التشويش، ومصلحة الآباء في الحضور إلى المساجد وربط أولادهم بها. كل واحد عنده زاوية بينظر منها. القائم على المسجد هي أن يحافظ على أبنيته وعلى مرافقه، على فرشه، على بسطه، على موجوداته، وحقه أن يسعى وأن يجدع للمحافظة على موجودات المكان، لا سيما إذا ابتلي ببعض الأطفال اللي هم يعني لا يتسنى السيطرة على حركتهم ولا على سلوكهم داخل المسجد. مصلحة المصلين خاصة الكبار والمرضى اللي يريدون أن يصلوا صلاتهم في هدوء بعيدا عن التشويش والصخب والضجيج والجلبة، الناس يأتون إلى المساجد يقصدون أن يستروحوا بها وأن يستريحوا فيها من عناء الحياة ومن كدحها ومن نصبها، ويريدون أن يؤدوا عباداتهم في هدوء بعيدا عن التشويش والضجيج والجلبة. ومصلحة الآباء في أن يحضروا إلى المساجد وأن يحضروا إليها بأولادهم ليربطوهم بها لكي تتم تنشئتهم فيها، يبقى أول ما تفتح عين الطفل تفتح على المسجد، أول ما يقرع سمعه كلمات لزان ويعني ويشهد مجامع الخير ومجامع المسلمين، لا سيما نحن هنا نفتقد العائلة الكبرى. العائلة الكبرى غير موجودة هنا في بلاد المسلمين. الولد عنده أعمامه وعنده أخواله وعنده أقربه وعنده أرحامه وعنده الدنيا واسعة. هنا ما فيش إلا المكان ده. شئنا أم سخطنا ده واقع ليس لنا من الناحية الميدانية والطبقية موقف بعد الله عز وجل لأولادنا ولناشئتنا ولفلزات أكبادنا إلا المساجد. والبديل يعني النوادي برا، وهذا لا نريده لأبناء، لا يريده أصحاب الدين لأولادهم بطبيعة الحال. طيب دي أول فقرة أكدت على قضية أو يعني جسدت قضية تعارض المصالح. عندنا مصالح متعارضة، المسجد له مصلحة، المصلون لهم مصلحة، والأولاد والأطفال الناشئة لهم أيضا مصلحة. طيب فقرة رقم 2 تقول نعم وجود الأطفال في المسجد النبوي حقيقة لا يمكن جحدها. تقرأ السيرة وكتب السنة، الأطفال موجودين في داخل المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقف يصلي وهو يريد أن يطيل في صلاته فيسمع بكاء الصبي من خلفه فيتجوز في صلاته لئلا يشق على أمه. إذن قطع الأطفال كانوا موجودين في المسجد النبوي رغم كل الاعتبارات دي. المصلين عايزين مش عايزين تشويش ومش عايزين ضجيج وعايزين هدوء، لكن الواقع ان الزمن القدوة هو الأسوة، والمثل القدوة والأسوة في حياتنا. يعني كان هديه في مسجده أولاد بيحضروا داخل المسجد، والنصوص كلها تؤكد على هذا المعنى، لكن طبعا وفق ضوابط وآليات السنه هنتكلم عنها إن شاء الله. نعم ولكن بقية الفقرة، ولكن ضبط حركتهم بما لا يفسد صلاة المكلفين ولا تنتهك به حرمة المسجد حقيقة لا يمكن جحدها كذلك. فعندك حقيقتان، أطفال موجودون نعم، لكن ضبط حركتهم بما لا يفسد صلاة المكلفين. ما هو الطفل مش مكلف، ليس مكلفا بالصلاة، الكبير المكلف ده ينبغي أن نحافظ على صلاته فلا نسمح بما يفسدها عليه. نعم ولا تنتهك به حرمة المسجد حقيقة لا يمكن جحدها كذلك. طيب الفقرة الثالثة تقول الأطفال ليسوا سواء، دائما التفصيل، ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى من يدركون حرمة المساجد ووجوب توقيرها. الولد أصبح عاقل نسبيا، أصبح مميزا، أصبح يستطيع أن يدرك ماذا يعني مسجد وماذا ينبغي أن يحترم داخله من يعني آداب ومن قواعد ومن كذا وكذا. والمتوقع أن يكون بلوغ السابعة أمارة على ذلك. دائما الفقهاء يعني دائما يقول سن السابعة هو سن إيه؟ هو سن التمييز، لكن قد يميز بعض الأطفال قبل ذلك وقد يتأخر تمييز بعض الأطفال عن ذلك. هذه قرينة قابلة لإثبات الإيه؟ قابلة لإثبات عكسها. لكن القاعدة الأفرج العام أن التمييز والإدراك يبدأ مع سن السابعة، ومن ثم جاء التكليف الشرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم، يعني عندما أمر أننا نعلم أولادنا يعني كيف يصلون عند السابعة ونضربهم عليها ونغلظ ونؤكد متى عند العاشر. نعمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العاشر. يبقى أول فئة من يدركون حرمة المساجد ووجوب توقيرها والمتوقع أن يكون بلوغ السابعة أمارة على ذلك. طيب الفئة الثانية من عرفوا بطاعة الآباء وغيرهم من القائم عليهم. في طفل بطبيعته مطيع، يعني بطبيعته مطيع، يسمع كلام أبوه وكلام هو أكبر منه، كلام القائم على المسجد، يعني أي شخص بالنسبة له يكون كبير ويمثل مرجعية ويأمره أو ينهاه يأتمر وينتهي. نعم من عرفوا بطاعة الآباء وغيرهم من القائم عليهم بحيث يمتثلون إذا أمروا بالكف عن فعل ما، تقول يقعد يقعد يسمع، يعني بطبيعته مطيع. نعم وهؤلاء وأولئك لا ينبغي أن يمنعوا من الحضور إلى المساجد وإن كانوا دون السابعة. كلمة هؤلاء النوع الثاني، وكلمة وأولئك اللي هو إيه النوع السابق اللي هم بلغوا سن إيه بلغوا سن التمييز. يبقى من عرفوا بطاعة الآباء وغيرهم من القائم عليهم بحيث يمتثلون إذا أمروا بالكف عن فعل ما، فهؤلاء وأولئك لا ينبغي أن يمنعوا من الحضور إلى المساجد وإن كانوا دون السابعة. طيب، من عرفوا بالعناد فلا يستجيبون للتعاليم الموجهة إليهم ولا يدركون حرمة المساجد، فهؤلاء هم الذين كره علماء السلف اصطحابهم إلى المساجد. يعني الولد اللي هو بطبيعته معاند ومشاكس وما يسمعش الكلام وتسيل القفز والتشويش والتشعر الناس، هؤلاء يكره اصطحابهم إلى المساجد. يبقى الحل نعمل ايه في مثل حالاتنا هذه؟ نحن نوفر بيبي سيتينج برا بحيث نخلي الأطفال ييجوا ويستمتعوا بالمكان، لكن يحال بينهم وبين قاعة الصلاة إذا كان من شأنهم التشويش، وإذا كان يعسر ضبطهم ويعسر إلزامهم يبقى عملنا حل وسط. لم نحرمهم من أن يغشوا مجامع الخير وأن يأتوا إلى مساجد المسلمين، لكن نوفر لهم رعاية وقاعة ومن يتولى أمرهم ويقوم على شأنهم. ولا بأس إما أن يبسو المسجد من مالي هذا أو أن يفض رسم، يقول الله يا إخوان لا عايز يحط ابنه في هذا المكان، يدفع رسم بسيط نقدر ندفع منه للشخص اللي احنا سوف نجعله قائما على هؤلاء. ثم الفقرة الأخيرة تقول: نعم، على إدارات المساجد الاهتمام باستيعاب الأطفال وتألف قلوبهم على المساجد وتوفير الأنشطة الملائمة لأمثالهم، وأن تضع من التراتيب الإدارية ما يمكن من ذلك، مع المحافظة على حرمة المساجد وتوفير الطمأنينة للمصلين. طب ماذا عن الأطفال الصغيرين أو اللي هم الرضع اللي هم يحملوا على عواتق أمهاتهم؟ هؤلاء تمكينهم من المجيء لكي نمكن أمهاتهم. يعني في شهر رمضان عندنا أمة تريد أن تشهد الخير وتشهد صلاة التراويح، ونحن ليس لنا أن نمنعها، فإذا جاءت في كل نوع من أنواع المساعدة للأم، الصبر عليها واستيعاب أطفالها وتجتهد قدر الطاقة ما استطاعت في أنها تضبط ابنها ولا تجعله يسترسل في البكاء ما استطاعت، وإذا كان الإمام يصلي وسمع بكاء طفل خلفه، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجوز في صلاته لكي تفرغ أمه لرعايته وللقيام عليه. إذا كان هذا كان في زمن النبوة ولسه المجتمع الصحابة موجود والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ومجتمع كبير وأسرة واحدة كبيرة جدا جدا، طب كيف عندما نكون مغتربين خارج بلاد المسلمين وليس لأولادنا بعد الله عز وجل إلا هذه المساجد وإلا جماعة المسلمين الكبرى اللي بتقوم بدل العائلة الكبرى في بلاد المسلمين؟ الموضوع الثاني سلمكم الله: استخدام غير العربية في العبادات والأنشطة الدعوية. استخدام غير اللغة العربية في العبادات والأنشطة الدعوية. فقرة تقول: اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة وتعلمها من شعائر أهل الإسلام، فينبغي لجميع المسلمين الاهتمام بها وإيلاؤها عناية خاصة والمحافظة عليها باعتبارها شعيرة من شعائر الدين، وتربية الأجيال على ذلك لا سيما غير الناطقين منهم باللغة العربية، حتى يتسنى لهم الانتفاع الكامل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويجب على الناطقين بغير العربية أن يتعلموا منها ما لا تصح عبادتهم إلا به، في حد أدنى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يجب أن تقرأ الفاتحة باللغة، نعم باللغة العربية، وما هو في صلاتنا من تكبير وتسبيح وتحميد وتشهد ونحوه. والحقيقة نحن نحاول في ترجمة العلوم الشرعية إلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغة الفرنسية وغيرها، لكن يعني ربما هذا يؤدي إلى يعني أن يلم المتعامل مع هذه الكتب يعني بثقافة إسلامية عامة، لكن لكي يتحقق بعلوم الشريعة، لكي يتحقق بالقرآن الكريم والسنة، لا سبيل إلى هذا إلا إذا قرأت القرآن بلغته، يعني إلا إذا قرأت التفسير يعني باللغة التي كتب بها المفسرون وشراح الحديث، وأخذت العلوم الإسلامية من مصادرها ومن منابعها. في فرق كبير، في جاب ويعني فجوة كبرى ما بين النص الأصلي المترجم وبين الترجمة التي تقدم له، مهما بلغت مهارة المترجم وقدرته وطاقته. طبعا بعض الترجمات يعني أحسنوا من بعض وأجودوا من بعض، وبعض الترجمات تبقى مسخ مشوه. قلنا في بعض البلاد الإسلامية من يعني غير الناطقين باللغة، من غير الناطقين باللغة العربية، وفي معلم سياحي إسلامي كتبين عليه بعض أسطر باللغة العربية، وقفت أقرأها والله ما فهمت منها شيء. أنا قارئ باللغة العربية، لساني عربي ومولدي عربي، حاولت أفهم شيء، فقلت يا أخي هل عجزت هذه الدولة أن تأتي بواحد نيتيف سبيكر عربي يقدر يراجع السطرين دول عشان ينكتبوا صح؟ يعني فضيحة، يعني لا يشعر بهذه الفضيحة إلا قارئ عربي قرأ هذا من الخارج، بحسن هذا كلام عك، مش مفهوم مش مقروء. فأنا قلت لعلنا عندما نترجم اللغة الإنجليزية نقدم عكا كذلك، فمن قرأها من الناطق الأصلي باللغة الإنجليزية حس أنه كلام معكوك. فالمسألة فعلا تحتاج إلى مجهود ضخم جدا ومجهود كبير جدا علشان تقدم جهد متميز مقبول ومعقول في هذا المجال. وبنؤكد على أني لكي تتحقق في القرآن الكريم، تحقق بالسنة المطهرة. يعني مثلا عندما تقرأ في علم أصول الفقه دلالة العبارة ودلالة الإشارة والمنطوق والمفهوم وكذا وكذا، كيف تفهم ده كله من خلال النص المترجم؟ لأن النص الأصلي مش موجود معاك، عشان تطلع منه عبارة النص ودلالة النص ومفهوم الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة التضمن، النص مش موجود معاك، لأن هذا النص المترجم ليس هو القرآن الكريم. القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة ليست قرآنا، هذه تفسير لمعاني كتاب الله عز وجل. فلكي تتحقق بالقرآن الكريم وتفهمه وتستنبط منه، لابد أن تقرأ القرآن بلغته، لابد أن تقرأ القرآن، والقرآن هو النص العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه أيضا بشارة لغير الناطقين باللغة العربية، إن صحت همتهم وعزائهم وإن توجهت عزائمهم إلى يعني أن يقرأوا القرآن بلغته فسوف ييسرها الله جل وعلا لهم، لأن الله قد وعد فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ستجد عونا كبيرا من الله عز وجل، فأرجو أن لا تحزن وأن لا تقلق. وبعدين أنا بشر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فقرة تانية بيقول الأصل في دعاء الرب تبارك وتعالى أن يكون بما ورد من الأسماء الإلهية، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وله أن يخبر عنه بعد ذلك مدحا ووصفا بما يحسن من اللغات. عندما ينادي ربه يقول يا الله يا رحمن يا رحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن عندما يخبر عنه يا قاضي الحاجات يعني هذه لا بأس أن تكون باللغة التي يحسنها، عندما يخاطب عندما ينادي ربه جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ثم قال وله أن يخبر عنه بعد ذلك مدحا ووصفا بما يحسنه من اللغات. ولهذا قال باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب تسميته. نعم، فالأسماء الإلهية لا تترجم، وإن ترجمت فهي شرح لمعنى الاسم ودلالته، كما أن القرآن لا يترجم لفظه إنما يترجم معناه. فالنص المترجم مش هو القرآن، إنما هو يعني تأويل وتفسير له، وهذا داخل فيما يخبر به عن الله وليس فيما يسمى الله تعالى به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وترجمتنا لأسماء الله من جنس إخبارنا عن الله عز وجل، ليست هذه أسماءه، إنما أسماءه هي التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباللغة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ترجمة معاني القرآن الكريم ليست قرآنا، هذا طبعا متفق عليه، فهي ككتب التفسير ولا يجوز الصلاة بها. فتأتي بترجمة معاني سورة الفاتحة الترجمة وتقراها على أنها سورة الفاتحة، هذه ليست سورة الفاتحة، هذه ترجمة لمعاني سورة الفاتحة. سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذه سورة الفاتحة. أي حاجة بأي لغة ثانية بعد كده ليست الفاتحة. الفاتحة هي اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والترجمات بعد هذا تفسير. نعم، فهي ككتب التفسير ولا يجوز الصلاة بها. ثم قال دعاء الله أن تدعو ربك عز وجل. نعم، دعاء الله يجوز بأي لغة كانت ما دام الداعي يفهم معنى ما يدعو به. نقف الناس على عرفة، يقف يعني الباكستاني على الهندي على الإنجليزي على الأمريكي على الشامي العربي كذا، كل هؤلاء يعني يدعون الله جل وعلا بألسنتهم وبلهجاتهم، لا تختلف عليه أصواتهم ولا تختلف عليه لهجاتهم جل جلاله، ولا يشغله صوت عن صوت، سبحانه 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 ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. فدعاء الله عز وجل نعم قال يجوز بأي لغة مهما كان الداعي، ما دام الداعي يفهم معنى ما يدعو به. ومن أهم بيقولوا عندما ترقي أحدا لابد أن تكون الرقية بألفاظ تفهمها، لأن بعض الرقاة يقول لك يأتون بألفاظ، بعض الرقاة يطلسمون ألفاظ الرقى عشان تفضل سر، تفضل لغز، حدش يفهمه غيرهم. نعم، أحمى حميصا طمى طميسا، إيش أحمى حميصا إنه طمى طميسا، ألفاظ تقال. لا، يشتاط في الرقية أن تكون بلغة يفهمها الراقي، أن تكون بالذكر المأثور، تكون بما ورد من أسماء الله عز وجل، ألا تتضمن دعاء لغير الله، ألا تعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وإنما لأن الله جل وعلا قد أذن بها، ولأن الله جل وعلا يقدر الشفاء ويستجيب الدعاء يعني عند تلاوتها، يعني كما وعد فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأصل في الأذكار المأثورة والأدعية التي ألفاظها مقصودة في الشرع كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد أن تقال باللغة العربية، ما ينفعش نرفع أذان باللغة الإنجليزية لألفاظه مقصودة للشرع. وما حدث هذا حدث زمان في تركيا أيام يعني أتاتورك عندما عمل عملية يعني تتريش على مستوى البلد، ثم يعني حمل الناس حملا بجبروته على أن يرفع الأذان باللغة التركية. دي ألفاظ مقصودة شرعا. الأذكار المأثورة والأدعية التي ألفاظها مقصودة في الشرع كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد ونحوه، الأصل أن تقال باللغة العربية. طب واحد عجز لسه أسلم النهاردة، أسلم أمس، ما تعلمش يعمل إيه؟ فإن عجز فله استبدالها بالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والحوقلة أو ما تيسر من ذلك. فإن عجز فله أن يقرأ الترجمة بلغته إلى أن يتعلم نطقها ومعناها بالعربية. ما هو في النهاية إحنا بنقدم حل، بس بنقول لا، أنت لابد أن تعزم عزم الرجال على أن تقتحم العقبة وأن تتعلم هذه الكلمات باللغة، يعني يعني باللغة العربية، لأنه لا تصح صلاتك إلا بها، وتغطف المرحلة الانتقالية، وينبغي أن تكون محدودة وأن تكون يسيرة، لأن ما أجيز للحاجة أو للضرورة يقدر بقدرها. طب في نقطة هنا أيضا جميلة، قال: يجوز لمن لا يعرف العربية أن يتابع مع الإمام في صلاة التراويح في المصحف المترجم من غير أن يتلفظ بذلك. ودي مسألة وقفة. الأصل إذا وقفنا في صلاة التراويح، مش كل واحد ساحب مصحف عشان بيتابع مع الإمام، لم يكن هذا من هذه السبب، لكن احنا يعني قد نسمح بواحد الذي يفتح على الإمام، الإمام بيقرأ ويقرأ غيبا، واحتاج إلى من يطعمه وإلى من يفتح عليه، فلا بأس يستثنى واحد يحمل المصحف لكي يفتح على الإمام ويطعمه إن استطعمه. يعني لأني إمساك المصحف يفوت عليك سنن كثيرة، يفوت عليك يعني أن تقبض يديك على صدرك، وأن تنظر موضع سجودك، وتعمل حركة كثيرة تقلب، يعني في أشياء لا داعي لها، تستطيع لو كنت مضطرا إليها، محتاجا إليها حاجة ظاهرة، يعني السكري ماشي، يعني لكن عندما تلجأ إليها بغير حاجة ولم يكن من هدي السلف الصالح، إلا إذا كان لمن مش حافظ ويريد أن يقرأ من المصحف فلا حرج، لكن أن يقف المأمومون خلف إمامهم وبيد كل واحد مصحف عشان يتابع معه، الأصل أن ده خلاف السنة، لا ينبغي أن يلجأ إلى ذلك بغير حاجة. إحنا عندنا هنا مشكلة في الشخص اللي هو لا يعرف اللغة العربية، أنا مش قادر أركز، أنت حبسني ساعة ولا ساعة ونص وأنا مش فهم ولا كلمة، فأنا دماغي طاير، فهو عندي مشكلة هنا. إحنا عايزينه فقط يركز فيما يسمعه، وإلا سيتشتت ذهنه. فقط هذه هي الحاجة اللي بتخلينا نقول نعم، يجوز لمن لا يعرف اللغة العربية أن يتابع مع الإمام في صلاة التراويح من المصحف المترجم من غير أن يتلفظ، هو شايف بس بعينيه عشان يعرف معنى الكلام الذي يقرأه إمامه، لكن ما ينطقش، لأن هذا الذي ينطقه ليس قرآنا، لو أنه نطق بشيء في عنده مشكلة، لأن هذا الذي ينطق به ليس قرآنا، فهو كمن يقرأ حديثا في الصباح أو من يقرأ ترجمة، لا ينبغي له أن يتلفظ بلسانه، إنما يتابع بعينه فقط، كان هذا أعون له على الخشوع. اشتكوا بيقولوا إحنا بنقف ساعة مش فاهمين حاجة، اللي جنبية بيعيط وأنا مش عارف أعيط لأني مش فاهم ماذا يقال، فساعدوني أعمل إيه؟ فنقول لي امسك المصحف لكن لا تتلفظ، فقط بعينك كده عشان تحاول تتابع معنى ما يقرأه إمامك، هذا إن دعت الحاجة. فإن قوي على ألا يفتح المصحف وألا يمسك به فهذا خير له. نعم، قال: يجوز للمنفرد العاجز عن العربية أن يقنط في صلاته باللغة التي يحسنها. واحد يقول يصلي وحده، أسلم أمس يقول يصلي وحده اليوم وعايز يدعو الله عز وجل، نقول له ممنوع تدعو؟ لا، في هذه المرحلة الانتقالية مرحلة تغتفر فيها الدعاء بغير اللغة العربية إلى أن يحسن تعلمها، وينبغي أن يجتهد في تعلمها وأن يعان على ذلك. وأما الإمام فلا يجوز له أن يقنط بغير العربية لكونه مخالفا لشعائر أهل الإسلام ونظرا لتوفر البدائل. ما ينفعش الإمام يوقف في الصلاة ويقنط بغير اللغة العربية، لأن هذا مخالف لشعائر أهل الإسلام من ناحية، ولتوافر البدائل من ناحية أخرى، هو مش ما يعرفش اللغة العربية، نقدم واحد غيره يعرف. ف يعني إن هذا منهي عنه لمخالفته شعائر الدين من ناحية، ونظر لتوفر البدائل من ناحية أخرى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيك مشكاة فيها مصباح.